بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس، وأن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وأن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه جل وعلا، ونسأله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونتذاكر في هذه الليلة وفي هذا اللقاء ما يتعلق ببعض المعاني والمقاصد في سورة السجدة. وهذه السورة، سورة السجدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها اهتماما خاصا، فقد ثبت عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، يقرأها في كل ليلة قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقرأ بهذه السورة في صلاة الفجر يوم الجمعة، يذكر أصحابه بما كان وبما سيكون في يوم الجمعة، هذا اليوم الذي خلق فيه آدم وأدخل فيه الجنة وأخرج فيه منها وتيب عليه في يوم الجمعة، وتقوم الساعة يوم الجمعة. وهذه السورة قد اشتملت على هذه المعاني العظيمة. ومما يبين عظم شأن هذه السورة أيها الإخوة والأخوات، أن تتأمل في اسمها سورة السجدة. السجدة، والله إن أحلى وقت يقضيه الإنسان في هذه الدنيا إذا وضع جبهته على الأرض ساجدا لله تعالى. هذا العمل هو من أجل الأعمال، السجود لله جل وعلا. وانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كما ثبت في البخاري أنه كان إذا سجد يسجد بمقدار قراءة 50 آية في قيام الليل. سبحان الله، يشعر بالأنس والقرب من الله جل وعلا في سجوده. وكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه ويطيل السجود ويواصل الصيام، ويسأل فيقول: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لذة المناجاة، حلاوة الإيمان. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. قال ابن وهب: رأيت سفيان الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي لصلاة العشاء. وقال علي بن الفضيل رحمه الله: رأيت الثوري ساجدا فطفت سبعة أشواط. قال: فطفت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه. وعلي بن عبد الله بن عباس رحمه الله كان يلقب بالسجاد، كان يسجد في اليوم الواحد 1000 سجدة لله جل وعلا، يعني يصلي 500 ركعة. وتأملوا كيف وصف الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يعني إذا رأيتهم أيها الرائي تراهم بهذه الصورة يصلون لله تعالى، يركعون ويسجدون. وهكذا كان السلف يتلذذون بالقرب من الله والسجود لله تعالى والخضوع له جل وعلا. وهكذا المسلم يستشعر في سجوده لما يضع أشرف أعضائه، تضع جبهتك وأعلى شيء في جسمك تضعه على الأرض ذلا لله جل وعلا، فتكون أقرب ما تكون إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود هو محل الأنس بالله جل وعلا، محل القرب، محل الصلة بالله جل وعلا. ولذلك كان السجود هو مقصود الصلاة أو من أعظم مقاصد الصلاة، فيكرر في الركعة الواحدة 2 وتختم به الركعة بعد أن تقوم لله تعالى، تثني على الله تعالى وتناجيه بكلامه وتعظمه بالركوع، ثم بعد ذلك تخر ساجدا لله جل وعلا تناجي ربك وتقترب منه وتسأله مطلوبك. والصلاة هي أعظم صورة عملية للخضوع لله، والسجود سرها ومن أعظم مقاصدها. فإذن ينتج عن هذا أن السجود في الحقيقة من أعظم صور الخضوع والذل لله تعالى، بل يمكن أن يقال هو أعظم صورة عملية للخضوع لله جل وعلا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، والنجم والشجر يسجدان. وهكذا عباد الله المؤمنين، عباد الله المؤمنون يسجدون لربهم جل وعلا ويطيلون في سجودهم، يتمتعون ويتلذذون بمناجاة الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وحقيقة السجود أيها الإخوة، حقيقة السجود سجود القلب باليقين لله جل وعلا، بامتلاء القلب بمحبة الله والذل لله، واليقين والعلم الراسخ المستقر في القلب، فينتج عن هذا السجود الذي يحبه الله. كما قال بعض السلف: إن للمؤمن في الدنيا لسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. السجود الذي هو بالمعنى العام خضوع لله جل وعلا في كل لحظة، هذا الخضوع المبني على اليقين لله جل وعلا. انظر في حالك إذا سجدت لله سجدة بدون يقين، بدون إيمان راسخ، تسجد وتقول متى يرفع الإمام رأسه من السجود، أو تسجد وتقول سريعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتقوم. ولكن انظر إذا سجدت بيقين، سجدة مبنية على يقين بعظمة الله، تستشعر أنك قريب من الله، تستشعر قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تستشعر علو الله جل وعلا وأنت تضع أعلى جسدك على الأرض محل الأقدام والسفن، تستشعر علو الله تعالى، تقول سبحان ربي الأعلى، والله ما تطيق أن ترفع رأسك من السجود كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى. التقى أحد التابعين بصاحبه وقد كبر في السن، فقال لأخيه، قال يا أخي والله ما بقي شيء من الدنيا مما يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، السجود لله جل وعلا. وهكذا الخضوع لله جل وعلا في كل أحوالك، أن تستسلم لشرع الله وأن ترضى وتسلم لقدر الله، هذا كله راجع إلى يقين العبد ورسوخه في العلم بالله والعلم بأمر الله. تأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، علم اليقين، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا. وثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لو تعلمون العلم، لو تعلمون العلم، علم اليقين، قال لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما ألهاكم التكاثر ولا سارعتم إلى الله جل وعلا. تأملوا كيف كان هذا العلم، علم اليقين، يوصل العبد إلى الاستسلام لأمر الله والمسارعة إلى الله جل وعلا. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. وإنما يتفاضل الناس عند ربهم جل وعلا بحسب ما يكون في قلوبهم من اليقين بحقائق الدين، والذي ينتج عنه السجود والخضوع لله جل وعلا. حقيقة اليقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقين بأسماء الله وصفاته. ما سبقهم أبو بكر لكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه من اليقين. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ولمثقال ذرة، يعني من العبادة، مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أيها الإخوة، قد يظن ظان أن قد ابتعدنا شيئا ما عن موضوع تأملات في سورة السجدة، ولكن في الحقيقة هذا الأمر وهذه النتيجة التي وصلنا إليها هي في الحقيقة مقصود سورة السجدة وخلاصتها. هذه السورة الإخوة الذي يتأمل في آياتها يجد أنها ترسخ اليقين بحقائق الدين في قلب المسلم، فينتج عنه الخضوع والسجود لله جل وعلا. فترى في هذه السورة اليقين والسجود، أو اليقين والخضوع، متعانقان ومنسجمان. تعالوا نتأمل شيئا من آيات هذه السورة. انظروا إلى افتتاحيتها، افتتاحية بديعة عظيمة تشبه افتتاحية سورة البقرة. ألف لام ميم تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب الخبر من رب العالمين. لكن قبل أن يذكر الخبر تأتي جملة بين المبتدأ والخبر معترضة بينهما، يقول الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا ريب فيه، لأن هذه الجملة تحمل موضوع السورة ومقصود السورة وخلاصة السورة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ويكمل هذا اليقين ودفع الريب والشك في كلام الله فيقول أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. والقرآن نذير للناس أجمعين، ولكن سبحان الله أنت في سورة ترسخ اليقين تأملوا كيف ذكر وصف هؤلاء أنهم ما أتاهم من نذير من قبلك، كانوا في جاهلية وشرك وظلام وضلال، ثم جاءهم النذير وجاءهم الحق، ومن عرف الباطل ثم عرف الحق كان أعظم يقينا وأشد رسوخا. فتأملوا في هذه الافتتاحية في اليقين بالقرآن، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. والله الإخوة لو كان عندنا يقين حقيقي بهذا القرآن أنه كلام الله، والله لن نشبع من القرآن، سنقبل على القرآن في كل أوقاتنا. ما أعظم من أن تتيقن أن هذا القرآن كلام الله، كلام الله جل وعلا. أتعرف ما معنى أن هذا القرآن كلام الله؟ كلام الملك العظيم رب العالمين الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله إذا رسخ هذا الأمر في القلوب وإيقنت القلوب أن هذا القرآن حق لا ريب فيه، أمره حق، نهيه حق، وعده حق يقين لا ريب فيه، وعيده لا ريب فيه، مواعظه لا ريب فيها، أحكامه لا ريب فيها، سيقبل المسلم بكليته على القرآن وعلى تدبر القرآن والعمل بالقرآن ويتلذذ بالقرآن. إذا عرفت أنه كلام الله تعالى، تأملوا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقرأ القرآن. يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعود تعود. هكذا هذا الذي يتيقن أن هذا القرآن كلام الله، فإذا تلا القرآن يعيش حقيقة مع الله جل وعلا. كما قال بعض السلف قلت لنفسي يا نفس اقرأي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلمه. قال فجاءت الحلاوة بالقرآن. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا صلى بالناس وقرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاء رضي الله عنه. فهذا القرآن كلام الله لا ريب فيه. ثم تأملوا بعد ذلك ذكرت السورة أعظم ما يجب على المسلم أن يوقن به، وهو توحيد الله وعظمة الله جل وعلا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. تأملوا كيف ذكرت السورة أعظم المخلوقات، تكرر هذا في سبع سور في القرآن، منها سورة السجدة هكذا تبعث اليقين بعظمة الله في قلب المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح، حلقة ملقاة بصحراء. هذا الكون كله بالنسبة إلى الكرسي كالحلقة بالنسبة إلى الصحراء. الله أكبر. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. الله أكبر، عظمة. فهكذا الآن لما يتيقن المسلم بعظمة الله، بعظمة مخلوقات الله، ما النتيجة؟ قال الله تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. حتى ما قال أفلا تذكرون، تتذكرون، تأكيدا لترسيخ اليقين في القلوب. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فهكذا يتيقن المسلم بربه جل وعلا أنه هو الخالق المدبر، فإذا هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالذي يشرك بالله ليس عنده يقين، الذي يذهب إلى قبور الأنبياء والصالحين ويطلب الشفاعة منهم ويسألهم الحاجات وتفريج الكربات، هذا ليس عنده يقين. كما قال موسى لفرعون: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كيف توقن أن الله هو الخالق الرازق ثم تعبد غيره؟ وهكذا الإنسان إذا تعلق قلبه بأسباب مادية، تعلق قلبه بطبيب أو بدواء أو بوظيفة، وإذا فصل من وظيفته قال انقطع رزقي وجزع وتسخط، هذا ليس عنده يقين بأن الأمر لله. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا يتعلق قلبه لا بمسؤول ولا بواسطة ولا بشيء، ما يتعلق القلب إلا بالله جل وعلا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه في غار ثور، قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يقين بالله جل وعلا. وهكذا لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولما قال فرعون للسحرة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. وألقي، يعني قبل ذلك ألقي السحرة ساجدين، لما تيقنوا سجدوا وخضعوا لله ولم يبالوا بأي شيء. وهكذا من تيقن بعظمة الله وعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، الله أقبل على عبادته وذكره. كما قال بعض السلف: من عرف ربه أحبه. فهكذا عاش في حياته مستغرقا وقته في طاعة الله وذكر الله جل وعلا. يقول بعض السلف: ثلاثة من أعلام اليقين: النظر إلى الله في كل شيء، كلما نظرت إلى شيء قل سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. قال: ومن أعلامه قلة مخالطة الناس في العشرة. نعم، يخالط الناس، يأمرهم وينهاهم وينصحهم، لكن إذا لم تكن في المخالطة فائدة يتيقن بلقاء الله به بالله تعالى، فيفضل الخلوة مع الله جل وعلا ويأنس بذكر الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي هذا الشهر يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وهو المكلف بالدعوة وبلاغ الدين، لكن هكذا يخلو مع ربه جل وعلا. قال: قلة مخالطة الناس في العشرة، وترك المدح في العطية. نعم يشكر الناس لكن يتيقن بأن هذه العطية إنما هي من الله تعالى، فيشكر الله قبل أن يشكر الناس، وأيضا لا يشكر الله من لم يشكر الناس. وأيضا قال والتنزه عن ذمهم عند المنع، إذا منعك أحد شيئا من العطاء أو المال فلا يجزع ولا يتسخط ويذم، بل يكون عنده يقين بأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. ثم تأملوا كيف رسخت السورة اليقين بالله بذكر عظمة أمر الله جل وعلا، كما ذكرت عظمة خلقه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا جانب الخلق. ثم ذكر جانب الأمر، ألا له الخلق والأمر، فقال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر الشرعي والقدري، فيقدر ما يشاء ويشرع ما يشاء جل وعلا بحكمته ورحمته ولطفه. من السماء إلى الأرض، ينزله من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم، في يوم مع هذه المسافة البعيدة الشاسعة. ولو كان هذا الصعود والنزول بمقياسنا لاستغرق سنوات طويلة وطويلة، كما قال في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فيظهر بذلك عظمة الأوامر الشرعية. أرأيتم الإخوة لو أنه بعث إليك صديق برسالة، ليس من دبي أو من مدينة قريبة، لا، بعثها إليك مثلا من جنوب أفريقيا ولا من يعني مكان بعيد جدا، لا شك أن هذه الرسالة يكون لها يعني وقع في قلبك وشأن وعظمة. كيف إذا استشعرت أن هذه الأوامر الشرعية وهذه المقادير تنزل من السماء إلى الأرض، وينزلها الملائكة جبريل يحملها، يحمل هذه الشرائع إلينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها إلينا، لا شك أن هذا مما يبعث اليقين بأمر الله والتعظيم بأمر الله جل وعلا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. إذا استشعرت أن هذه الصلاة أو هذه التسبيحة تصعد إلى الله جل وعلا، هذه المسافة العالية العظيمة، أشك أن هذا مما يبعث اليقين في قلبك والتعظيم لهذه الأعمال، وأن تقولها بقلب خاشع موقن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش من اجتنبت الكبائر. تعرج هذه الكلمة إن كانت صادرة من قلب موقن خاشع صادق مخلص لله تعالى إلى العرش، فيبقى بهذا فتعظم عندك هذه الأعمال. فإذا ذكرت الله أو تلوت القرآن أو صليت لله تستشعر هذا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيعظم قدر هذه الأعمال في قلبك، تسارع إلى تعظيم أمر الله، ما تتردد أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن آية نزلت من السماء، قالت شققن مروطهن فاختمرن بها مباشرة، ما رجعنا إلى البيت واحتجبنا بأكسية أخرى، لا، مباشرة شققنا مروطهن فاكتسينا بها واختمرنا بها، تعظيم لأمر الله. وإذا تفكرت في مخلوقات الله في أوامر الله تزداد يقينا بعظمته جل وعلا وبأسمائه وصفاته، فقال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. لأن الذي يتفكر الإخوة في مخلوقات الله وفي أوامر الله التي يدبرها جل وعلا الأوامر القدرية والشرعية يتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته، ذلك الذي خلق وقدر ودبر عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم تأملوا، تذكر السورة بعد ذلك مخلوقا من أعظم مخلوقات الله وأحسنها ألا وهو الإنسان، أنت أيها الإنسان. وهكذا تبعث السورة اليقين في نفسك وأن توقن بحقيقتك أيها الإنسان، أنت خلقت من ماذا؟ اعرف قدرك. قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، آدم خلق من طين، ثم جعل نسله وذريته من سلالة من ماء مهين في غاية الضعف، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله لو تيقن الواحد منا بهذه الحقيقة، انظر إلى النطفة ماء الرجل وماء المرأة، شيء لما يبدأ تكون الإنسان ويحدث التلقيح شيء لا يرى بالعين المجردة، هكذا الإنسان هكذا مبدأه. ثم هكذا تنقسم هذه الخلايا إلى انقسامات وتنتقل من طور إلى طور برحمة الله، ثم سواه في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سبحان الله، هذه النطفة التي لا ترى لا تزال هكذا لا تزال تنتقل في أطوار حتى تتكون العين وتتكون الأذن وتتكون القلب وتتكون العظام وتتكون اللحم وتتكون اليد وتتكون الرجل. سبحان الله، والله الذي يتيقن بهذا هل يمكن أن يتكبر على الله ويصر على معصية الله؟ هل يمكن أن يتكبر على خلق الله؟ يقول أنس رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه يخطبنا حتى يقدر إلى أحدنا نفسه، يقول في خطبته إن أحدكم خرج من مجرى بوله مرتين، يعني عرف قدرك يا لسان، أنت خلقت من ماذا وخرجت من أين. فاللسان إذا عرف وتيقن بحقيقته ثم يتيقن بنعم الله تعالى عليه في تكوينه، والله ما يزداد إلا شكرا لله وخضوعا لله جل وعلا. لكن أكثر الناس لا يوقنون فينكرون ولا يستعدون للقاء الله تعالى، مع أن هذا برهان واضح على البعث. الذي خلقك أول مرة وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة هو القادر على بعثك مرة أخرى، لكن أكثر الناس لا يوقنون. قال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل لا تسمع مناقشة لهم، الأمر واضح والبرهان واضح، السورة تقرر اليقين فتذكرهم بالموت الذي يكسر طغيان النفس وشهوتها. قل يتوفاكم ملك الموت، ما قال مباشرة ثم إلى ربكم ترجعون، لا، السورة توقفك أيها المسلم وتبعث في قلبك اليقين. تيقن، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الذي وكل بكم، انتبه، هذا الملك وكل بنا واسمه ملك الموت، لا كما اشتهر على الألسنة أنه عزرائيل، هذا من الروايات الإسرائيلية، ملك الموت الذي وكل بكم موكل بنا. قال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت مجاهدا رحمه الله يقول ما على ظهر الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين. الذي وكل بكم، في أي لحظة الموت لا يعرفه صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهكذا السورة هنا تذكر الموت وتذكر هذه الحقيقة حتى نوقن بها، قل يتوفاكم ملك الموت، هذا اليقين الذي تناسيناه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول بعض السلف: لو خلت قلوبنا عن ذكر الموت ساعة لفسدت. لو خلى قلبي، يقول لو خلى قلبي عن ذكر الموت ساعة لفسد قلبي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هذه اللذات الموت. تيقن بالموت، الله الذي يتيقن بالموت يعيش حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها اليوم والتي نراها الآن، يكون ذكر الموت دائما في قلبك. ماذا ستفعل؟ ستخشع في صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أوصني وأوجس، فقال: أذكر الموت في صلاتك، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وقال: صل صلاة مودع. كان بعض السلف هكذا يقول: إذا دخلت في صلاتي تذكرت أن ملك الموت خلفي وهي آخر صلاة أصليها، كيف ستصلي؟ الآن إذا تذكرت الموت لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رأى بعض الصالحين الأموات في منامه فقالوا له: ما عندكم أكثر من الغفلة وما عندنا أكثر من الحسرة. قال: الإنسان إذا تذكر الموت يهون عليه كل شيء، كما قال الإمام أحمد: قال: الخوف يمنعني من كثير من الطعام والشراب فلا أشتهيه. قال: وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنها أيام قلائل، إنها أيام قلائل ثم إلى ربكم ترجعون. فيهون عليه كل شيء وكل مصيبة ويسارع إلى الله تعالى وذكر الله، ولا يفتر لسانك عن ذكر الله، بل ذكر الموت فيه صلاح لكل الحياة، كما قال بعض السلف: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وكان الحسن البصري رحمه الله، انظروا، حتى في الحياة الزوجية يصلح الحياة الزوجية ويقضي على المشاكل الزوجية إذا تذكرت الموت. يقول: كان إذا أصبح وأمس يقول لأهله: يا أهلاه، أثوى فيكم قليل، يعني البقاء معكم قليل، أيام معدودة، ثم يموت أحدنا ويذهب عن الآخر، فلماذا هذه المشاكل ولماذا هذا الخصام والشقاق؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إلى ربكم ترجعون، فيتيقن المسلم بلقاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، كذا يتيقن بلقاء الله فيعيش في عبادته مشتاقا للقاء الله مطمئنا فيها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لماذا خشعوا؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تشعر والله إذا تذكرت لقاء الله وأيقنت بلقاء الله في كل لحظاتك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تذكر لقاء الله في كل كدح، في صلاتك، في تلاوتك، في ذكرك، في أي أمر من أمورك، والله تشعر بالأنس والمحبة والحلاوة في عبادتك. ما حال الذين لم يوقنوا فلم يخضعوا لله في الدنيا؟ الآن تأملوا، يظهر شيء من مقاصد هذه السورة بصراحة. قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، الذي لا يخضع ولا يسجد ويجعل رأسه ناكسا لله في الدنيا سيكون رأسه هكذا ناكسا يوم القيامة، لكن خضوع مهانة وخوف وقلق. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون، لكن هناك ما ينفع اليقين، اليقين النافع في الدنيا. إنا موقنون. وتأملوا هنا سبحان الله في القرآن في غالب المواطن يقدم السمع على البصر، السميع البصير، وهكذا. وهذا يتناسب أيضا مع يعني الحقيقة، لأن السمع خلق في الإنسان قبل البصر، وحتى المولود إذا ولد يعني تكون حاسة السمع أقوى في البداية من حاسة البصر. والقرآن هكذا يقدم في الغالب السمع على البصر، لكن في هذه السورة بالذات يقدم البصر على السمع. ربنا أبصرنا وسمعنا، لأن اليقين أقرب في الحصول بالبصر من مجرد سماع الخبر، كما في درجات اليقين. علم اليقين تسمع بالخبر، تسمع عن الجنة، علم اليقين. لكن إذا رأيتها وأبصرتها يكون عندك عين اليقين، ثم حق اليقين إذا دخلتها. صلى الله تعالى أن نكون من أهل الجنة. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بماذا يجيبهم الله؟ لا يلتفت السياق إليهم، ويقرر هنا حقيقة عظيمة، ويقرر يقينا عظيما يتعلق بقدر الله جل وعلا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالمشيئة مشيئة الله، والأمر أمر الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واليقين بقدر الله الإخوة والله يجعل القلب خاضعا لله، ساجدا لله تعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عند النعمة ما تبطر وتتكبر، كما قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. عند المصيبة ما تجزع وتتسخط، لك تؤمن وتتيقن بقدر الله، ولا تفرح بما آتاكم. وهكذا اليقين بقدر الله، وأن الله قدر كل شيء. الله يبعث النفس على الخضوع لله والمسارعة إلى الله تعالى، كما قال بعض الصحابة لما سمع أحاديث الإيمان بالقدر، قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. فيعرف أن كل شيء مقدر، وأنه إذا فعل العمل الصالح فهذا مما قدره الله لك، وأن الله تعالى قد اختارك لهذا العمل، وهذا العمل مربوط بقدرتك وباختيارك، والحمد لله. فتسارع إلى ربك جل وعلا. يقول بعض السلف: ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، فقلت: ما شأنك؟ قال: أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا. هكذا قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا كتب لنا؟ ماذا قدر علينا؟ ثم ألزمهم الله تعالى بإقرارهم لما أقروا على أنفسهم، قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ومن مشهد المكذبين الذين لا يخضعون ولا يوقنون إلى مشهد المؤمنين الخاضعين الموقنين لربهم جل وعلا. فقال جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. تأملوا، إذا ذكروا بهذه الآيات، بآيات سورة السجدة وبآيات القرآن، إذا ذكروا بآياتنا خروا سجدا، أيقنوا فسجدوا لله وخضعوا لله وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تأملوا سبحان الله كيف برز هنا السجود والخضوع وعدم التكبر. وجاءت هذه السورة برقم 15 في وسط السورة تماما، كاللؤلؤة في وسط العقد، لأنها النتيجة والخلاصة. الذي يوقن بهذه الحقائق ما يملك إلا أن يسجد لله تعالى. ثم ذكر صورة من أعظم صور اليقين والخضوع لله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله، تأملوا قيام الليل، هذه العبادة التي يقول فيها بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني كأن المضاجع تدعوهم إلى الراحة واللذة، فهذه الجنوب تكره المضاجع بل تتجافى عنها، يكون بينها وبين المضاجع جفوة وكره وابتعاد، لأن محبة الله تعالى واليقين بما عند الله قد غلب على القلوب. تأملوا إلى جمال ألفاظ القرآن هنا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة لعائشة: دريني أتعبد لربي. ترك الشهوات والنوم، قل دريني أتعبد لربي جل وعلا. وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه يقوم الليل يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة. ابن عمر رضي الله عنه جاء في سيرة أنه كان إذا صلى العشاء دخل بيته في مسجد له فيصلي ما كتب الله له ثم ينام، فيغفو كإغفاءة الطائر شيئا يسيرا، ثم ينتبه ينتفض من نومه فيقوم ويصلي ثم ينام ثم يقوم يتوضأ ويصلي، وهكذا الخوف قد غلب على قلبه. هذا ما يكون إلا باليقين، اليقين أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. يقين بصفة النزول كما يليق بجلال الله تعالى. تقول معاذ رحمه الله: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. يقين. وكان بعض السلف إذا استلقى على فراشه يتقلب ويقول: النار، حر النار أذهب عني النوم، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. يقول بعض المفسرين في هذه الآية وهو يصف نوم هؤلاء المؤمنين السابقين، قال: نومهم نوم الغرقى، وأكلهم أكل المرضى، وكلامهم ضرورة، فمن نام فعن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام الليل وفق لقيام الليل. من نام بهذا اليقين وقلبه معلق بقيام الليل وهمه كله أن يقوم الليل وفق لقيام الليل. قال: وإنما النفس إذا طمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه، وإذا أزعجت بصدق العزيمة لا تسترسل في الاستقرار. وهذا الانزعاج في النفس بصدق العزيمة هو التجافي الذي قال الله تعالى، لأن الهم بقيام الليل وصدق العزيمة هذا اليقين يجعل بين الجنب والمضجع تجافيا، كما في نظم الدرر. وهنا أبيات لطيفة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وهذه الصورة الإيمانية المشرقة لها جزاؤها الرفيع الخاص، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الحسن رحمه الله: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر، كما صح في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. السورة تبعث اليقين بحقائق الإيمان، وحتى يكون الإنسان على يقين من مصيره وجزائه. قال الله تعالى بعد ذلك، بعد أن ذكر جزاء أهل النار في النار وجزاء أهل الجنة في الجنة، قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. تأملوا هنا، قال فاسقا حتى ما قال كافرا، لأن هذا يتناسب مع عدم الخضوع، عكس الخاضع الفاسق الذي يخرج عن طاعة الله، إن الفسوق هو الخروج عن الطاعة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، انتبه لا تغتر، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تيقنوا وانظروا إلى هذا العذاب. ومع عذاب الآخرة يعجل الله تعالى شيئا من عذاب الدنيا حتى يتيقن الإنسان وينتبه ويستيقظ من غفلته، فقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله به العباد حتى يتوبوا، فهذا أيضا مما يولد اليقين في القلب ويكسر النفس ويوقظها من غفلتها، لما يمرض الإنسان يرجع ويتذكر الموت والقرب من الله تعالى وهكذا. وأيضا يدخل في العذاب الأدنى كما قال ابن عباس عذاب القبر، فالعذاب الأدنى هو العذاب الذي قبل العذاب الأكبر يوم القيامة من العذاب في الدنيا والعذاب بعد الدنيا في البرزخ في القبر، ولكن هنا قال من العذاب الأدنى يعني بعض هذا العذاب الأدنى، فالمراد به هنا عذاب الدنيا ومصائب الدنيا، لأنه قال في آخرها لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون، فهذا مما يعني يبعث الرجوع والخضوع لله تعالى. إذا أصيب الإنسان ببعض المصائب، أصيب بمرض بوفاة قريب، فيتيقن أن هذا بأمر الله فيرجع إلى الله تعالى ويصبر على قدر الله، ولكن كثير من الناس لا يتذكرون، فقال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وإذا ذكر إعراض المعرضين في القرآن كثيرا ما يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه، فيذكره بالأنبياء السالفين عليهم الصلاة والسلام، وكثيرا ما يذكر موسى عليه الصلاة والسلام فقال ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب. تأملوا في سور كثيرة لما يذكر مثلا أن الكفار في عمى، كما مثلا في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، كما اختلفوا في القرآن ولم يؤمن بعض بالقرآن كذلك يعني اختلف في التوراة ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فاصبر. فكذلك هنا، لكن سبحان الله السورة هنا سورة يقين، فتأملوا كيف ذكر هنا أمر موسى بماذا؟ قال ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، ستلقى موسى ليلة الإسراء كما قال قتادة رحمه الله، ولقاء القدوات فبهداه مقتدر، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، لكن جعل الله تعالى له الأنبياء أسوة حسنة، ولقاء القدوات والعلماء الكبار والعلماء والدعاء إلى الله تعالى مما يبعث اليقين في النفس ويجدد العزيمة والنشاط. فهنا يقول لنبيه ليس يعني ليست المسألة أنك تسمع أخبار موسى في القرآن، بل هذا النبي الذي تكرر ذكره في القرآن والأحداث في قصة تكررت كثيرا في القرآن ستراه بعينك ستلتقي به في ليلة الإسراء والمعراج فيزداد اليقين. قال فلا تكن في مرية من لقائه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولياء الله أنهم إذا رؤوا ذكر الله، قال بعض السلف كنت إذا وجدت في قلبي قسوة قال ذهبت إلى محمد بن واسع أنظر في حاله، كأنه ثكلى يعني من بكائه وخشوعه فيتيقن. وهكذا سبحان الله إذا نظرت إلى العلماء الكبار مثلا الشيخ بن باز رحمه الله الذي يراه هكذا يعني لا ترى لسانه يتوقف عن ذكر الله، حتى وهو يسأل والسائل يسأله يستغفر ويذكر الله تعالى، هذا لا شك يزيدك نشاطا وقوة على طاعة الله. ثم قال الله تعالى في شأن هذا الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ليست المسألة هدى عام بل يعني هدى يوصل إلى أعلى درجات اليقين والإيمان، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا هداة مهتدين. كيف كانوا أئمة في الدين يهدون بأمر الله؟ قال لما صبروا، وهذا فيه تكميل القوة العملية، ثم قال وكانوا بآياتنا يوقنون، تكميل القوة العلمية. قال سفيان رحمه الله صبروا عن الدنيا، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتجافى عن الدنيا. سبحان الله، ننظر إلى العلماء الكبار. الشيخ الألباني رحمه الله كان ساعاتيا يصلح الساعات، فإذا يعني وجد قوت يومه أغلق المحل واعتكف وعكف على الكتب في المكتبة الظاهرية يطلب العلم. والشيخ بن باز رحمه الله لما تولى رئاسة الجامعة الإسلامية أتي له بمفاتيح قصر يسكنه، أي مدير يسكن هذا القصر، ففضل أن يبقى في بيته الذي هو من طين. هكذا لما ابتعدوا عن الدنيا أتتهم الدنيا وهي راغمة، صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. قال ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم أخيرا، يعني لما ذكرت الآيات من اهتدى، بل من اهتدى وهدى بأمر الله، كذلك منهم من يضل. فقال الله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة. ثم ذكرهم أيضا بعقوبة الدنيا والفصل في الدنيا قبل الآخرة، فقال أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني أنتم تمشون في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ترون ديار لوط في البحر الميت، وترون ديار ثمود في الحجر، فكيف لا تتيقنون؟ وتأملوا كيف ذكر هذه الجملة يمشون في مساكنهم لزيادة اليقين. ولكن هذه الرؤية لا تغني عن سماع أخبار هذه الأمم في القرآن، لأن القرآن جاء بشرح أخبارهم شرحا مفصلا، فقال يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، الآيات التي جاءت في شأن الأمم المكذبة. وهكذا الإخوة، النظر إلى ديار الهالكين مما يورث اليقين في القلب والخضوع لله تعالى، كما كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة، فيقف على الخربة ويقف على بابها ويقول بصوت حزين أين أهلك أين أهلك، ثم يرجع إلى نفسه ويقول كل شيء هالك إلا وجهه. أكذا إذا مررت على بيوت مهجورة تتفكر أين ذهب أهلها، ماتوا ودفنوا وجزاهم الله تعالى. وكما ذكرت الآيات الإهلاك والإماتة تذكر الإحياء، فقال أولم يروا أنا نسوق الماء، سبحان الله، من الإماتة إلى الإحياء، أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. كلمة يعني جرزة في اللغة تدل على القطع، أرض مقطوعة من النبات لا نبات فيها، كلمة فيها قوة يعني تتناسب مع هذه السورة التي فيها ترسيخ لليقين. الأرض الجرز، نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا ثم تيقنوا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، الأنعام تأكل منه قبل أنفسكم، أفلا تبصرون أفلا تبصرون، تبصرون نعم الله تعالى فتشكرون وتخضعون لله وتؤمنون بهذه البراهين، فتؤمنون بالبعث أن الله تعالى كما أحيا هذه الأرض بعد موتها بالنبات الذي تأكل منه أنعامكم وأنفسكم كذلك يحيي الله تعالى الموتى. لكن مع وضوح البراهين يستعجلون ويستهزئون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح، يوم القيامة الذي فيه الفتح والقضاء. وتأملوا سبحان الله اختار هذه الكلمة التي تتناسب مع اليقين، تأملوا ما طلبوا الوعد كما في أكثر المواضع في القرآن ويقولون متى هذا الوعد، هنا يطلبون الوعد وزيادة، يطلبون ما في الوعد من نتيجة الوعد، ما يكون في الوعد من الفتح والقضاء والفصل. قل يوم الفتح، إذا جاء القضاء في الدنيا بانتصار المسلمين على الكفار، أو إذا جاء الموت، إذا جاءت القيامة، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ثم تختم السورة بختام في غاية القوة، كلمة لا يقولها إلا الموقن، كلمة وحال لا يصدر إلا من قلب موقن على ثقة ويقين بوعد الله. قال قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بكل ثقة ويقين انتظر، انتظر النصر، سننصرك عليهم يا رسول الله ويا أيها المؤمنين، انتظروا أمر الله تعالى، وهم ينتظرون أيضا، لكن نحن على ثقة ويقين إنهم منتظرون. وانتظر، انتظر النصر والفتح والقضاء في الدنيا والآخرة والساعة والقيامة والجنة والنار، إنهم منتظرون. فهذه بعض التأملات أيها الإخوة والأخوات في سورة السجدة، ورأينا سبحان الله كيف جاءت هذه السورة لترسيخ هذه الحقائق العظيمة في دين الله تعالى. تجد اليقين بالقرآن لا ريب فيه، وتأملوا كيف رجعت السورة إلى أولها لما قال فانتظر إنهم منتظرون. لماذا؟ لأن هذا الوعد جاء به هذا الكتاب الذي لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو وعد مبني على خبر لا ريب فيه في الكتاب الذي لا ريب فيه. فهذه السورة سورة عظيمة جاءت يعني بتقرير هذه الحقائق من التوحيد والبعث والقدر والموت والجنة والنار وهلاك الأمم وخلق الإنسان ومبدأ الإنسان ومعاد الإنسان، والإشارة يعني إلى اليقين المثمر للسجود والخضوع لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا يقينا وإحسانا، ونختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، فما كان يقوم المجلس إلا دعا بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.